كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه؟ وما العلاج في ذلك مأجورين؟
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
كيف نقي الأطفال من العين حفظكم الله؟
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كثير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال. فالمسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إسهاما في نشر العلم الشرعي، ونظرا لأن من المسلمين من يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسحر والعين والمس، فقد قامت تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض بجمع أهم الفتاوى المتعلقة بالسحر والعين والمس، والتي أجاب عليها سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
والآن مع فقرات الشريط.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل ممن يشكون بهم، هل هذا العمل مشروع أو
يقبل؟ هذا لا أصل، هذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا أصل. إنما مشروع إذا عرف أن العين فلان أو ظن أنه العين يقال له يغتسل لفلان، فإذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على المعين ينفعه الله بذلك. أما غسل الدرج أو الأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل. نعم.
قم أهله بدعوته لوريمة ويستدعى الناس لذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض،
كل هذا لا أصل. إنما إذا عرف العين أو ظن يطلب منه يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضض أو غسل وجهه وذراعيه داخلة إزاره وأطراف قدمه كل هذا ينفع الله به، يصب على المعين الذي يظن أنه معين يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفعه الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ ما الشخص المتهم يغسل له وجهه ويديه وداخل إزاره طرف قدميه ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبلبط ويديه كفى، جرب هذا وكفى. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يفضي إلى النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
عليك أن تبكر بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العافية من هذا البلاء، تسأل أضرع إلى الله، الله يقول ادعوني أستجيب لكم، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض. وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل ببعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله، تداوى ولا تداوى بحرام جم كما جاء في الحديث، فلسيف على الأسباب يتصل بأهل الخصاص يسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يضرع إلى الله يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف وقت صلاة الفجر لا يسهر، يجب عليه يبكر حتى يقوم بصلاة الفجر وحتى يصلي مع المسلمين في المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم، إذا قرئ يقول الله ذو معوذتين كفى. كان النبي يقرأ الحسن والحسين ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. فإذا قرئ عليهما يقول الله ذو المعوذتين، قرئ عليهما أعيذهما بكلمات أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، سواء واحد ولا جماعة، كل هذا حسن.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقي الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء، تقول الطفل أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ثلاث مرات عند نومه أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعويذه بالله، هكذا أن تقول، تقول الطفل أعيذك كان جماعة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقته العين. قد تقع العين تضر بعض الناس وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده عندما يرى شيء يعجبه قد يصاب المعين بشيء يضره، فالإنسان يتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء ثلاث مرات، هذا من أسباب الوقاية، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تصطفي الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا فيحصل له أن يعينه، يعني ينظره.
حفظكم الله، تقول الأخت من الزلفية: سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لا بد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج والاغتسال علاج، إذا تيسرنا العائن يغتسل، يعني لو ما اغتسل المقصود يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخلة إزارة وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغتسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله. وإن غسل وجهه وتمضمض في إناء صبه على المريض نفع بإذن الله لو ما اغتسل، المقصود كن يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يديه وداخلة إزارة وأطراف قدميه، هذا ركبتيه، هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل الوجه والمضمضة غسل اليدين بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين، فإذا اتهم إنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتمضمض في إناء ثم صب على المريض يبرى بإذن الله.
حفظكم الله، سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن، وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اكفني شره، اللهم اكفني شر كل ذي شر، لأن العين ليس باختياره، قد ينظر بغير اختياره، ما هم برغبته، فيقول اللهم اكفني شر كل ذي شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك فلان، يبارك، وما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطفأ العين. نفسه إذا كان يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان، ما شاء الله كان، إذا رأى شيء يعجبه اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة.
هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه، وما العلاج في ذلك مأجورين؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية التي شرعها الله لعباده، السحر وغيره، فهو مأمور بالتعوذ بالله، ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء، من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، كل هذا من أسباب العافية من كل سوء كما جاء به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم هي من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاث عند النوم مع النفث في الكفين عند النوم والمسح على الرأس والوجه والصدر كل هذا من أسباب العافية من كل شر السحر وغيره. وهكذا بقية الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذ بك من كل داء، أعوذ بك من كل ما يسخطك، اللهم إني أعوذ بك من كل ما يضرني. المقصود التعوذ بالله من كل شر، لكن استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل.
سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر، من سحر فقد أشرك، نسأل الله ذلك. وما يقول الله سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
سمعت، يقول السائل: أنا شاب وأرى في المنام أحلام مفزعة مثل الأفاعي أو الكلاب أو غيرها، وقرئ علي فلم أحس بشيء، ولكن حصل لي تشنج، فما رأيكم في حالتي؟ هل هو مس أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا رأيت ما تكره في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدهم ما يكره ثم استيقظ فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هذا هو العلاج ويزول عنك، وعليك بالصدق. فإذا رأيت ما تكره فانفل عن يسارك ليستيقظ، فانفل عن يسارك ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضره ولا تخبر بها أحد. وعند النوم قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، وقرأ آية الكرسي عند النوم، وقل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم. هذا من أسباب العافية، تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم، وتقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من أسباب العافية والسلام.
وسائل آخر يقول: رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة، ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه.
هذا متهم، يجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خدمة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم، وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام. فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول: اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله. أما يجعلهم هبطانا أو يسألهم لا يجوز، لأن هذا من جنس استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب وينبسون على الناس ويستعينون بالجن. وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم تقرب إليهم بالذبائح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه للوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلمه لهذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا لا بأس. المقصود أن يسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومغارقة الشخص.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
لا معنى إذا العهد لا يعود ويحذر من العودة، وأنه ظلم وأنه واجب عليه الحذر من ذلك لا بأس.
هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحارة والكهنة، من يعالج بالقرآن والأدوية المباحة، أما الذهاب إلى السحارة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مصرة وهي حل السحر بالسحر، قال: هي من أعمال الشيطان، لا يجوز حل السحر
بالرجوع إلى السحارة والمشعوذين والكهنة أبدا كما تقدم.
سمعت الشيخ، يقول السائل: ما حكم طلاق المسحور وهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق واقع منه، طلاق واقع منه الطلاق. بعض الناس يتوهم يقول المسحور عنده وساوس وله بحقية السائل، ما دام عقله معه، معروف أنه عاقل عقله معه فالطلاق واقع. أما إذا ثبت أن عقله قد تغير اختل عقله فهو مثل المجنون لا يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق متى ثبت اختلال العقل. هكذا مخرف كبير السن يخرف، إذا ثبت تغير عقله لم يقع. أما دعوى السائل وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه، هذا كله دعوى باطلة ما تقبل.
هذا السائل محمد وعو يقول: ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون من الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع، هذا دليله ظاهر يعني. فيعرف المشعوذ والكاهن والرمان والمنجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يعرف بعمله. فالذي يدعي علم الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها، هذه من الدلائل على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن، أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم. وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس ينبغي أن يرفع أمره إلى الجهة المختصة كالهيئة والمحكمة، لأنه قد يتعاطى السحر وقد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير علم بجهله وعدم بصيرته.
السائل يقول: رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟
هذا مكره لا يجوز، الرسول نهى عن ذلك. من أتى الرافع أو كاهن وصدقه يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الخير آخر: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. كذلك في الحديث الآخر: ثلاثة لكم جنة ودبن الخمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين، ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة، يسأل ربه العافية والشفاء. أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل: هل يتلبس مسلمي الجن بالناس أم أن التلبس يحصل من كفار الجن فقط؟
قد يكون من الكفار وقد يكون من عصاة الجن، أما المسلم التقي ما يؤذي أحد، لكن إذا تلبس به فهو من العصاة، إما من العصاة أو من الكفرة.
يقول السائل: ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله، والمسحور هو الذي يحصل به ضرر، يعني السحرة يضرون بما استفادوا من الجن، يضرون السحرة من الإنس، يستعينون بالجن حتى يضروا الناس، كما جرى في اليبيل بن أعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. السحرة إنس يستعينون بالجن في سحرهم وأذاهم من الإنس بما يقول لهم الشياطين: افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل: هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته؟ وما هي الطرق التي ينفك بها السحر؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، الله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا: وهل يقبل التوبة عن عباده؟ قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل، الصحيح انه يقتل، ماذا ثبت عند المحكمه انه ساحر يقتل ولو قال انه تائب. التوبه فيما بينه وبين الله صحيحه ان كان صادقا تمنعه عند الله، اما في الحكم الشرعي لا يقتل، كما قتل عمر بقتل السحره، وكذلك جندب وكذلك حفصه، لان شرهم عظيم، قد يقول تبنى وهم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي اظهروها، ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك، جزاكم الله خيرا.
ذهاب إلى السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز. الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاث لا تدخل الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم الشرع علماء الشرع. أما العرافون يخدمون الجن أو يخرصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا منكر، يجب الحذر. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله في كل شيء، وأن يحذر المجيء إلى الكهنة والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم المشرق قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر. لا يجوز حل السحر بالسحر. السحر عبادة للجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بالسحر، ولكن يحل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة. هذا حل السحر بالرقية الشرعية، بالدواء المباح، بالأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور. هذا هو علاج السحر. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يرقى في 7 ورقات من السدر أخضر يدق ويجعل فيه ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر 3 من سورة البقرة والنساء وطه، وقل والله أحد والمعوذتين، ويشرب مثل الماء الذي يظن به السحر أو أنه ممنوع من رأته، يشرب منه ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا الدواء مجرب نافع من السحر، ونافع مما إذا حبش عن زوجته. 7 ورقات من السدر الأخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآيات السحر من سورة الأعراف: وأوحينا موسى أن القي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ومن سورة يونس: وقال فينا وانتم بكل سحر إلى آخره، ومن سورة طه: قال يا موسى إما أن تلقي الآيات. ويقرأ فيها أيضا: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو الله 3 مرات في هذا الماء، ثم يشرب من ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور 3 وحدها هي نحو عظيم: قل هو الله 2 عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام، عند النوم إذا اشتكى قرأ قل هو الله 2 في يديه 3 مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء بحمد الله. نعم.
سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم في مساعدته على فك سحر أو يدله على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله؟ فما توجيه سماحتكم
لذلك؟ لا يجوز الاستعانة بالجن ولا سؤالهم، بل يجب الحذر منهم، ولكن ينصحون، يجب أن ينصحوا أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون مكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وظلم الناس بسحر أو تجنين أو ظلم بأي شيء أو إيذاء بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وحذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية. نعم.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا بعشرين أو 25 ريال أو غيرها. وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول أنت هذا فيه عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر، وغير ذلك من الأمور. فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة في القراءة أن يعتني بالأذكار الشرعية ويعلم الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ويرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله ويحذرهم من المعاصي ويأمرهم بالأوراد الشرعية. وسمعتم بعض العلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة والسحرة وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان وقع لك كذا، يخبره أنه وقع لك كذا وقع لك كذا، ويسأل من أمك، ويسأله عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها. هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ ولا خير فيه. وأما قراءة على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قراءة في الهواء هذا لا أصل، لا نعلم له أصلا. قراءة المريضة قراءة من النفس على محل المرض، ينفق على محل المرض، هذا هو القراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميع ينفق على هذا وعلى هذا على محل المرض فهذا ثلاثة يمكنه ذلك. أما أنه ينفس في الهواء ويقول يكفي هذا لا أصل، لا أعلم له أصلا، وهذا من خرافات بعض القراء. كذلك يقرأ في الخزان للناس هذا لا أصل له. القراءة على المريض أو على ماء خاص بالمريض كما قرأ النبي لثابت، يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاثة يقرأ خاصا به. أما يقرأ في الخزان لكل من هب ودب هذا ما له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامه في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من صحبة الأشرار. علاماتها الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بمرأة وأن يقرأ على وحدها، هذه من علامات الخبث والشر. فالواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة ويعرف ما يصل من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل أو المرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قراءنا ويوفقهم للخير وأن يسر المسلمين القراء الطيبين والقارئات الطيبات المنتجبات بالشرع. نسأل الله أن يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ أن يتقي الله ويرفق بالناس في بيع الماء في أجرة على المريض. ينبغي له يتسامح في الأشياء ويرضى بالشيء القليل الذي ينفعه ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأشعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع الإضراء بالناس. نسأل الله يوفقهم ويعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن تبلغه. من عرف منهم أحد يجب أن يبلغ الهيئة ويبلغ من كان يظن أنه عنده فائدة كالأمير ورئيس الهيئة رئيس المركز وأعيان الناس اللي لهم أثر في هذا حتى تكاثف الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع من رئيس هيئة رئيس مركز قاضي أمير عريف قوم كشيخ القبيلة إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ في القرآن وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة، فما توجيه سماحته؟
كل هذا يجب منعه، هذا خرافي يجب منعه، استعانة بالجن وجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث واستعانة بالجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم، ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من رجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم من سفهاء قومه، فأنزل الله في ذلك التحذير: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من رجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قاله هو كافر، لأن الله أثبت السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسحر موجود وله حقيقة، موجود بعضه حقيقة يمر ويقتل وبعضه تخيل، كله واقع، من أنكره هو كافر مكذب للقرآن.
سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر، ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله وانظراء إليه أن يعافيك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي، قل والله أعوذ بالمعوذتين، فهذا من أسباب خروجه، آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، قل هو الله عز وجل المعوذتين، تقرأين على نفسك، تنفثين على نفسك بيديك، تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو ذلك أو زوجك، كل هذا طيب، ما عليك لا من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مع التكرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من إليه ذلك. وشكى إليه رجل قال: يا رسول الله ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني، قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لم يضرك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استيلاء الشيطان عليه، فأكثري من قراءة آية الكرسي وقل هو الله المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراعة إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هو الله المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملامس.
يقول: كيف نعرف أن الإنسان مسحور، وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة المني، يقرأ عليك المقرئ القاري، يقرأ القاري على المريض ما يسر الله من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله لهم آياتهم وما تيسر، يقرأ القاري على المريض المسحور غير المسحور، نفس القاري يقرأ عليه مو بالأشرطة.
يقول السائل: هل الساحر عندما يقتل يصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين؟
إذا قتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقام المسلمين، يدفن في مقام الكفرة ولا يدفن في مقام المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفر، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي ووساوس الشيطان، وما هي الأدعية الخاصة بذلك من الأحاديث والآيات الكريمة؟
نصيحتي له أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن يحذر طاعة الشيطان، فالوساوس من الشيطان، والله يقول جل وعلا: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، أوصى الله بهذا، وقول جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لابد أن تعامل مع الأعداء تحذره. وإذا كان جاءت الوساوس في الله تقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء رجل من الصحابة قال: يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، قال ذاك الشيطان قال له خنزم، ثم أوصاه النبي أن يدخل على يساره ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، قال فعلت ذلك عذب الله عني ما أجد. فالمؤمن يتعوذ بالله من الشيطان ويكثر من التعوذ من الشيطان الرجيم. وإذا كان هناك شيء يتعلق بالله وسائر في الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها. الصحابة اشتكوا هذا اشتكوا ما يجب من الوساوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله. إذا وجد أحد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعيذ بالله من الشيطان ولنتهي. هذا الدواء آمنت بالله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان والنفس عن يسارك ثلاث مرات كلما أحسست بشيء تنفث عن يسارك ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان ورسوله. هذا الدواء النبوي مع الصدق أصدق في ذلك وصل ربك العافية وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يرقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا واعتبروه توسعا وابتداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على هؤلاء؟
الرقية تنفع من كل شيء، الرقية جعلها الله سببا لكل شيء. كتابه فيه الهدى والنور والذين آمنوا هدى وشفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه عليه الصلاة في يديه عليه الصلاة والسلام. ولما قدم رهط من الصحابة على بعض العرب وفيهم لذيغ سيدهم كبيرهم لذيغ جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم، فرقاه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب يعني يكفل ويرقيه. كان فقام كان ونشط من عقاب عافاه الله في الحال وأعطاهم جعلهم. وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقية، بسم الله يرقيك كما رقاه جبرائيل، بسم الله يرقيك من كل شيء من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. ويقول أذهب بأس رب الناس وشيء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ويرقي نفسه بقول الله أدوى معوذتين يكررها ثلاثا عند النوم ويمسح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم العاشرة كان يستكى فعل هذا كما في الصحيحين. فالرقية مشروعة وقربة وفيها فوائد.
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وحديث 70,000 وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون وجزاكم الله خيرا؟
عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام يدل على الإذن في ذلك واستحباب التداوي، ولكن التداوي بما حرم الله ما يجوز، والاسترقاء تركه أفضل وإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فأخبر عن السبيل لا يسترقون يدل على فضلية، وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وأهل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال الشفاء في ذلك كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل، كل ذلك لا بأس به. والنصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت، يقول السائل شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
لا بأس الرقية على الكافر، لا بأس إذا كان بين ما بينه وبينه حرب فلا بأس، بينه وبينهم هدنة كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
سمح سيقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المس يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينفث عليه ويدعو له. نعم.
ما قولكم في من جعل ضابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد الذئب ما استخدم إلا بهذا الضابط، وكذلك النفخ أو النفث في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال جلد الذئب هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينفث على المريض أو في إناء يشربه المريض ويغتسل به. أما نفث في الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء لإنسان يقول لا تحرم منه تروج منه ما بأس. هذا اللي فعله بعض السلف رضي الله عنه وفعله النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة بالدعاء سبب للعطل رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم إلا دعا سيارته بالسلامة وسمى عليه، ما أعلم معنى سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم معنى. يدعو الله في كل شيء، يدعوني أستجب لكم. الإنسان يدعو ربه في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول نلاحظ من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس تحديد الأجرة أصل في هذا، بل الراقي والطبيب المشروع له أن يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفقوا بالناس وأن يطلبوا الشيء القليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيهم الفقير والمعدم وفيهم المتوسط. فالسنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القريب المناسب ويتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
كل هذا لا أصل له، كل هذا مجازفات لا أصل له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض يده رجله غير هذا فقط. هذه الرقية، النفس على محل المرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جان.
هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي تركه، لأنه قد يتعدى عليه وقد يضره على غير بصيرة. ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك ضرب، فهذا يحتاج إلى نظر وتأمل، فإن الخنق والضرب قد يتفضل ترتب عليه هلاك المريض وضر على المريض، وإنما المشروع والمعروف القراءة فقط، القراءة على المريض بالآيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، فمن وجد شيئا فليجئ به عن السلف الصالح. أما فعل بعض العلماء ما هو بحجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية ويدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وربما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع. فالواجب عدم فعل ذلك وعدم تعرض لهذا الخطر العظيم، إنما يرقي فقط بالدعوات والآيات. أما خنقه وضربه على رأسه وصدره هنا لا، الواجب ترك ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم. ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا في الغالب تخرصات تفضي إلى هلاك المريض.
سائل يقول رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء ويعالج أفضل من الترك، من أسباب فعلها أولى. وإن لم يتداوى فلا حول، الدواء مستحب والرقية مستحبة، فمن صبر ولم يداوي فلا حرج، لكن الأفضل لها يتداوى، الأفضل لها يعالج.
يقول السائل ما الفرق بين الرقية والتميمة؟
الرقى فيها تفصيل، بعضها جائز وبعضها غير جائز. أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التميم لا يجوز مطلقا. أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يرقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله ينفث عليه اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن، هذا لا بأس بقوله. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بطلاء بأسماء منكرة أسماء جن ونحو ذلك أو بكلمات أثيمة، كل هذا لا يجوز، لا بد من الرقى
بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محذور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يبترون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا لا أعلم لهذا أصل أن يقابل نار الله موقدة أو أشبه ذلك أو عليهم نار مؤصدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصل. إنما المشروع أن يتعوذ بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقيه الله مشافهة يتعدى عليه واتق الله راقب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره، وإذا كان بينه وبين ربه كذلك يستعيذ بالله اللهم أعني من شر فلان، اللهم اكفني شر فلان، اللهم أحمني من شر فلان، وما أشبه ذلك. يتقي شر بني آدم بالطرق الشرعية والطرق المعتادة التي لا محذور فيها، فهذا هو الطريق. أما استعمال ما حرم الله أو استعمال شيء من الكلمات لا أساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، إنما يتعاطى الأسباب الشرعية والأسباب المباحة.
هل يجوز أن يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل أماكن الخلاء؟
لا بأس أن يغتسل، لأن ما الرقية إنما هي أثر الراقي، أثر ريق الراقي، فلا يضر لو اغتسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة ب20 ريال أو 50 أو غيرها؟
تأخذ أجرة بمن تكتب له، هو بيع على الناس، تكتبها لإنسان معين وهو تكتبها للبيع، تكتبها لإنسان المريض اللي يأتي إليك تكتب له العزيمة يبعها ويشربها بنية هذا الشخص المعين الذي جاء إليه، وهو بتكتبها وتبيعها على الناس.
سمحت الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر في موضع السحرة والكهان حتى تسلم عقيدة المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
مثل ما بلغنا قراءة كتاب التوحيد، الأبواب في كتاب التوحيد وشرح الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن حسن، فيها الفائدة العظيمة ينبغي العناية بها.
سماحة الشيخ، يقول السائل: كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويدخل المريض بعد دفع مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الحضور، ثم يمر عليهم بعد القراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب لمثل هذه العيادات من هناك محذورا شرعيا؟
إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها من الخير لكن يقرأ على المريض، يقرأ ينفل على المريض على صدره مثلا على يده ينفل عليه ويقرأ يدعو له بالشفاء، يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل الله دمع ودتين وما تيسر، يقرأ أذ بها صب الناس واشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغير سقما، ويقرأ على الآخر والآخر، ويكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا الكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس. إذا عرف الرجل أنه رجل طيب وأنه من أهل الخير يسأل عن العلم ويسأل عن المعروفين من جيرانه وغيره لا بأس. المكبر ما له أصل، قراءة المكبر ما له أصل، يقرأ على المني نفسه ينفر على المني.
قراءة جماعية يا شيخ الميكروفون
لا ما له أصل، هذا ما له أصل.
العلاج بالزيت الزيتون كيف يكون ذلك؟
الزيت مبارك والعلاج به من أسباب الشفاء، لكن تفصيل ذلك عند الأطباء الذين يستعملونه، وهو مبارك شيء مبارك تدعوي به مبارك، وفي خير كثير، والعسل في خير كثير، وسم زمزم كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة محجم وشربة عسل وكية نار. هذه من أسباب الشفاء، لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعات العارفين بذلك والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه.
الشخص الذي يشتكي من ضيق في الصدر هل يقرأ عليه؟
ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، وإذا قرأ عليه لا بأس، لكن الأفضل له أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله، فإن هذا يشرح الصدر على بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يمكن من قراءة القرآن إذا كان يحفظ أو من المفصل إذا كان ما يحفظ القليل أو يردد السورة التي يحفظها، كل هذا من أسباب شرح الصدر مع دعاء الرب اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي أمري اللهم اشرح لي صدري اللهم أزل عني كل بأس اللهم اشفني من كل سوء.
ماذا ورد في أكل التمرات السبع وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبها بسبع تمرات من أجرة المدينة لم يضره سحر ولا سم. وفي لفظ مما بين لابتيها، يعني من تمر المدينة كله مما بين لابتيها لم يضره سحر ولا سم. ويرجى في بقية التمر كذلك، يرجى أن بقية التمر إذا صبها بسبع تمرات أن الله ينفعه بذلك.
سماحة الشيخ حفظكم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
من الأدعية الجامعة الواردة قول صلى الله عليه وسلم أدعي بالناس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه من أجمع الدعاء وأصح الدعاء أدعي بالناس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك بسم الله يرضيك من كل شيء يرضيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفي مسواقي كما رقى جبرائيل النبي بها درقها الأخير. ومن ذلك اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه وعافه نسأل الله لك الشفاء والعافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟
ينفذ على نفسه كما نفذ النبي على نفسه من العلاج التام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عند النوم عليه الصلاة والسلام، ولما مرض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تأخذ يديه وترقي في يديه ترقيه في يديه وتمسح يديه وجهه عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا سائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء يا سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينفذ على المريض على محل المرض ويدعو له، ينفذ عليه من ريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها سبع مرات، يقرأ آية الكرسي ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ قل هو الله قد معوذتين كررها ثلاثا، هذه رقية. وينفث معها ويدعو الله اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا أحسن. وإذا قال اللهم اشفه اللهم عافه اللهم يسر له العافية والدعوات المناسبة لا بأس، لكن هذا الدعاء الشرعي الواجد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أدم الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى للمريض بطلب العافية لا بأس.
حفظكم الله، تقول السائلة ما حكم التداوي بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟
مشروع، الله جعل شفاء، فإذا نفذ الإنسان عن نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أحد المعوذات كله طيب. كان النبي يعالج نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فالعلاج بالقرآن من أفضل العلاج. نعم
حفظه،
بل هو أفضل العلاج. نعم.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
ما أعلم في هذا شيء خاص، يقرأ القرآن ويقرأ ما تيسر من الحديث ويكمل الدعاء والاستغفار، وإذا وضع يده على الألم ودعا هذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عثمان بن العاص عن علاج مرضه أمره أن يضع يده على محل الألم يسأل رب جل وعلا أن يشفيه من هذا الألم، اللهم إني أعوذ بك أسألك بعزتك اللهم إني أعوذ بك بعزتك، يسأله أن يتعوذ من المرض سبع مرات. فهذا لا بأس، وضع يده على الألم وتعوذ بالله واستعاذ بالله من هذا المرض يرجى له الإجابة.
ورد أن ماء زمزم لما شرب له فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟
ما هو سلم شفاء لما شرب له، منه من غير حاجة إلى قراءة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام وطعام وشفاء وسقم، فالشرب منها والتروش منها كل ذلك من أسباب الشفاء والعافية. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هو زمزم لما شرب له، لكن سند ضعف بسنده ضعف، ولكن الثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام وطعام وشفاء وسقم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه يوم لما فرغ من طوافه يوم العيد يوم النحر أتاها وشرب عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر، وأيضا المريض المصاب بمرض عضوي، هل يقرأ على نفسه من القرآن؟
يرقي نفسه، كان لم يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يرقي نفسه، كل ذلك مطلوب مشروع. ومن أهم الرقية أن يرقي نفسه بالفاتحة، يقول: والله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، هذا من أفضل الرقية. وإذا قرأ الفاتحة كررها سبعا، يقول: والله أحد والمعوذتين، كررها ثلاثا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند النوم يرقي نفسه، يقول: والله هذا المعويتين في يدي ثلاث مرات، يمسح بهما على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية، وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وبماذا تنصحون المرضى مأجورين؟
الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة، هذه الرقية، مع رجاء أن الله يتقبل وينفع بها فينفذ عليها بريقه، ويقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الله أحد والمعوذتين. القرآن كله شفاء، كله للذين آمنوا هدى وشفاء، فالرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفث على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن، ويدعو رب الناس للباس وشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويقول: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هذه الرقية الشرعية، مع رجاء أن الله ينفع بذلك، وسؤاله أن يتقبل وأن ينفع وأن يشفي المريض، يكون عنده إيمان بأن الله الشافي وأن هذه أسباب، فهو يسأل الله أن يشفي المريض ويقرأ عليه، ويرجو من الله أن ينفع برقيته. يجوز أن يرقي أشخاص اثنين ثلاثة زدامة، ينفث على هذا وهذا وهذا يقرأ، لا بأس، إذا استطاع ذلك يكون اثنين أو ثلاثة زدامة ينفث عليهم على صدورهم أو في أيديهم أو على رؤوسهم على حسب المرض، لا بأس، هو شرط واحد، لو كان اثنين زدامة أو ثلاثة أو نفث على هذا وهذا لا حرج، نعلم في هذا حرج.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، أم يجزئ شيء منها، وما هو أفضل الذكر؟
كلها مستحبة، ما هي بلازمة.
نعم،
يأتي ما تيسر، ما هي بلازمة، يأتي من الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر له، وليست لازمة، إنما هي مستحبة.
بالنسبة سماحة الشيخ، يقول: ما هي أفضل الأذكار؟
يأتي بالأذكار الشرعية التي سبح وسبحان الله وبحمده 100 مرة صباح ومساء 100 مرة، ويقول: لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم. جاءت به الأحاديث صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومهانه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، فضل عظيم. فيستحب المؤمن أن يأتي بها في اليوم دائما دائما 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أول النهار أو في أثناء النهار حسب التيسير، لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، يكون تكون له عدل 10 رقاب يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، هذا فضل عظيم.
أرجو من كل مسلم المحافظة عليها، ومن كل مسلمة المحافظة عليها. وهكذا سبحان الله وبحمده 100 مرة صباح، سبحان الله وبحمده 100 مرة مساء، كل هذا مستحب. كذلك سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رناسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات 3 مرات، يكثر منها صباح ومساء 3 مرات فقط. كل هذا في خير عظيم. وهكذا سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى، وكيف تكون، وهل يرقى بها عند بداية المرض أم تكون دائمة حتى يزول المرض، وما نصيحتكم للقراء مأجورين؟
كل القرآن مبارك، كله رقية، ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتين، مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه الفاتحة لأنها أم القرآن وهي أفضل السور، وآية الكرسي الرسول أرشد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم، وكذلك قل هو الله أحد والمعوذتين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم 3 مرات عند النوم، وينفث يديه ويمسح بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده، كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال: من قرأ هذه السورة 3 في أول الليل أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يصبه شيء، فهذا كله مما يشرع. وثبت أن بعض الصحابة رقى بعض المرضى بالفاتحة فقط فشفاه الله.
هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بسؤال يستفسر فيه ويقول: هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت، ويقوم المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به؟ وإذا كان لا يجوز، فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج في الرقية، يشرب الماء ثم يشرب من المريض أو يغتسل به، كل هذا لا بأس به. الرقية تكون على المريض من نفس عليه، وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به، كل هذا لا بأس به. وقد روي عن ثبت عن أنه رقى لثابت بن قيس من شماس ماء ثم صبه عليه، فإذا رقى الإنسان أخاه في ماء ثم شرب منه أو صبه عليه يرجى فيه العافية والشفاء. وإذا قرأ نفسه على العضو المريض يده أو رجله أو صدره ونفث عليه ودعا له بالشفاء فهذا كله حسن.
جزاكم الله خير. هذا شاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ بأنه شاب يبلغ من العمر 28 من العمر، يعاني من مرض نفسي وهو التفكير الدائم، القلق، التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم، فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأجورين؟ وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
أنصحه بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكررها، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكرر ذلك، ويطرح الشكوك ويشرب بها العافية من ذلك، ويبشر بالخير. يكرر التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان، ويكتفي بهذا والحمد لله، ويحارب الشكوك والأوهام التي تقع من عدو الله الشيطان. فإذا اجتهد في ذلك وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه يسلم بتوفيق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، إن أحدا يجد في صلاة الملاء يخر من السماء أهون ما ينطق به. قال: ذلك تلك الوسوسة. ثم قال: إذا وجد أحد من ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله، إذا كان يتعلق بالله فليقول آمنت بالله ورسوله، ثم ليستعيذ بالله ولينتهي. وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي والحمد لله ويسلم، يكفي من التعوذ بالله من الشيطان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في زماننا هذا الحقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة، في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟
الأقرب الله أعلم كثرة المشاغل التي تشغل القلوب، تدع تحت الوسوسة. وبعض الناس لرغبته في الدين وحرصه على الدين وعدم علمه تأتيه الشيطان من جهة الدين ويكفى عليه وساوس من جهة الدين، وبعضهم من جهة مشاكل كثيرة في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس. والعلاج في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، نسأل ربه العافية من ذلك، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبها بإذن الله يسلم من هذه الأمور.
البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ أليس له سبب؟
كذلك الغفلة من أسباب ذلك، والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله من أسباب التوفيق ومن أسباب السلامة. إذا أكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن هذا من أسباب السلامة والعافية من الشيطان والوساوس.
سمعت يقول السائل: هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟
زاد المعاد بن القيم كتاب جيد مفيد.
سائل يقول: كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم الكلام على هذا، وأن اللي في حديث 70 لا يسترقون، هم لا يرقون، أما رواية لا يرقون فهي ضعيفة شاذة، لكن الرواية الصحيحة لا يسترقون، لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى استرقاء فلا بأس، كما أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي وهي أسماء بنت عميس، فلا بأس، ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، وهو من أعمال 70، لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ومن أعمالهم التوكل على الله والاعتماد عليه مع تعاطي الأسباب مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
استعمال جلود السباع لا ما يصلح، هذا يفضي إلى الشرك التعلق بالسباع. أما الملح إذا كان جرب في شيء فلا مانع، قد ذكر بعض من يتعاطى الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جرب ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول: هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختم بها الأوراق ويبيعها.
هذا غلط، ما ليس هذا رقية، الرقية ينفت عليه، أما هذا ليس برقية ولا يجب هذا العمل، بل يجب أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول: يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟
لا أعلم لهذا أصلا، لهذا يمنعه من الصلاة مع المسلمين وربما ضررا كبيرا، فلا أعلم لهذا أصلا، ما أعلم لهذا أصلا في الطب، لكن لو جرب على وجه الله يتضمن ترك واجب، لأنه يعني مريض ما يستطيع الصلاة في الجماعة، جرب هذا ونفع لا نعلم معنى، لأن يعني أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع، إذا جرب ولا يتضمن ترك واجب فلا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك الجماعة ويستطيع الجماعة في المسجد فلا، لأن يعني هذا في الغالب تخيلات وتظنون ظنون لا يكون عليه في الواقع، لا يكون عليها دليل واضح، فإنما هي ظنون أو تخرصات أو تجارب، فإذا كانت هذه التجربة تمنعه من واجب أو توقعه محرم لم تجز.
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟
لا أعرف له أصلا،
أيضا القراءة يكون يقرأ يقصد المريض المعين ويقرأ في إناء يقصد المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه أو ما أشبه ذلك. أما أنه يقرأ في خزان أو في برميل يوزع على الناس لا. هم إذا طلبوا منه جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا ثم وزعه بينهم لا بأس. في إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رقية فقرأ لهم في إناء ثم وزعه بينهم ينويهم ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يطرد الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
هذا منكر أيضا، هذا من جنس التباعد، لا يجوز هذا. تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان كل هذا لا أصل له. هو من جنس أو في السيارة كله من جنس التباعد، لا يجوز هذا. نعم.
يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصل له، وليس هذا ما يفعله السلف، بل هذا لا أصل له، بل ينبغي منع هذا منع بات، لأن المقصود الرقية المريض عن نية صالحة، وعن قصد ترقيها المريض المعين عن نية صالحة ترجو من الله ينفعه برقيتك. نعم، الإنسان المعين مو بتقرأ في المتجال ترقي فيما ثم تبيع على الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك، والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فيسألون سماحتكم عن ذلك.
قد أحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تلجم ما يلزم في هذا الأمر، وحتى تعرف من يصلح ومن لا يصلح، ونسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه وأن يعينهم على مهمتهم.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده؟ وجهونا في ذلك بارك الله فيكم.
ليس له مس المرأة لأنها عورة، ولكن يقرأ من دون مس، بإمكان المس القراءة بدون مس، يقرأ على المحل الذي فيه المرض من دون حاجة إلى مس. نعم.
وسائل آخر يقول: هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا نفع يجرب ونفع لا بأس، أكثر الطب بالتجارب، إذا وجد أشياء تنفع الناس بالتجارب بخورا أو دهونا أو نشوقا أو غير ذلك إذا جربت ونفعت لا بأس. الطب مو بتوقيفي، أكثر الطب كله بالتجارب، لكن بشرط لا يكون نجسا، بشرط لا يكون محرم من جهة الشرع. إذا كان شيء مباح استعمل ونفع من الحبوب المباحة فلا بأس، أو من الثمار المباحة أو من أوراق ورق أو من أشباه ذلك، الشيء ليس فيه محظور شرعا. نعم.
وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، فما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لم أقف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض ويكفي، إنما يلمس إذا كان محرما أو كان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة هو محرم لها، لأن الأصل تحريم مس المرأة، تحريم النظر إليها عند إلا عند الضرورة، والمس ما معنى ضرورة، قد تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة ما فينظر من دون خلوة، هذا يحمل على الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة أو مع المحرم.
حفظكم الله، ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إذا زار المريض يدعو له بالشفاء والعافية، يقول طهور كما قال النبي، طهور إن شاء الله، بشر بالخير، يقول بشر بالخير، عظم الله أجرك وضاعف مثوبتك، شفاك الله وعافاك، يدعو له بما يتيسر من الدعاء، ويقول طهور إن شاء الله طهور. مثل هذا مشروع في حق الزائر، يدعو له بالشفاء والعافية ويقول طهور إن شاء الله، يوصي بالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة راء عين عين من الزلفي تقول: هل للمريض أجر إذا صبر، وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لا من إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له. فالصبر كون الإنسان عند المرض لا يفعل ما يخالف الشرع، لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرمه الله، بل يصبر ويحتسب ويتكلم الكلام الطيب، هذا من الصبر. أما هو يشك للناس أنا كذا أنا كذا هذا خلاف الصبر، لكن الخبر مجرد الخبر عن مرضه لا بأس به، يكون يخبر أن أصاب كذا وأصاب كذا من غير شكوى للناس، أو يخبر الطبيب حتى يعالج لا بأس. أما يفعل ما حرم الله من الصياح والنياحة أو شق الثوب أو لطب الخد أو نتف الشعر أو أشبه ذلك هذا لا يجوز.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-9494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.